بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم كم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم أسرار التنزيل، وقد مر معنا من اللقاءات السابقة وفقهنا أن هذا البرنامج يعنى بآيات كلمات من كلام الله، نقف على بعض غوامضها فنحاول أن نميط اللسان عنه. السورة التي نحن بصدد الحديث عنها واختيار الآيات منها هي سورة النحل، وهذه السورة سورة مكية وتعرف كذلك وصفا بأنها سورة الامتنان، لأن الله جل وعلا ذكر فيها كثيرا من مننه على عباده جل وعلا، وما أكثر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. أما الآيات التي نحن بصدد الحديث عنها فهي قول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. الجزئية التي سنتحدث عن إماطة اللسان عن سر وهي قول الله: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. أما قبل ذلك فنمهد كما جرت العادة في هذا البرنامج لهذه الآيات. الله جل وعلا يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل، سخرها الله جل وعلا لبني آدم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم، أم لا، لاحظ هنا قال نسقيكم، في الآية التي بعدها قال تتخذون، فنسقيكم أسندها تبارك وتعالى أي الفعل بذاته العلية، فليس لليد البشرية أي تدخل في إخراج اللبن. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله قدير. هذا الذي تأكله الأغنام من الأعلاف يصبح على ثلاث مراتب: هناك دم، وهناك فرث، وهناك لبن في وعاء واحد. دم وفرث ولبن في وعاء واحد ولا يمتزج، فلا يقدر على هذا إلا الله. ثم قال جل شأنه تبارك اسمه: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. الدم والفرث واللبن يسلط الله عليه الكبد، فيذهب الدم إلى العروق، ويذهب اللبن إلى الضلوع، ويبقى الفرث أسفل الكرش ثم يخرج، فلا يقدر على هذا إلا الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال بعض العلماء كما حكى القرطبي في الجامع: إنه لم يغص باللبن أحد، لم يغص باللبن أحد، لأن الله قال سائغا للشاربين. نأتي للآية التي نحن بصدد كشف سرها. قال الله: ومن ثمرات النخيل والأعناب. فالأصل أن هناك عنب هذا أنبته الله، وهناك ثمر هذا أنبته الله، لكن الله قال بعدها: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون. من الذي يتخذ؟ بنو آدم. تتخذون منه ماذا؟ سكرا ورزقا حسنا. هذا ما نريد إمادة اللسان عنه. هناك رزق وهناك سكر، لكن لاحظ الله جل وعلا قال سكرا ولم يصف كلمة سكر بشيء، وقال رزقا فوصفها بأنه حسن. لما لم يصف الله كلمة شكر بأنها حسن؟ هذا تمهيد السورة مكية لتحريم الخمر. فانظر إلى المرحلية التي مر بها تحريم الخمر. أول طرائق تحريم الخمر أن الله أشعر المؤمنين الموجودين في مكة بأن أمرا ما سيكون للخمر، فوصف الرزق بأنه حسن ولم يقل سكرا حسنا، تركه وأبقاه على حاله ولم يمدح ولم يثني عليه ولم يأتي بأي قيد يشير إلى كرامته عند الله. فلما أطلق وقع في قلوب المؤمنين أن هذا السكر محل نظر، ولهذا قال الله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم من الله على المؤمنين بالهجرة إلى المدينة، فبدأت آيات الأحكام تأتي تباعا في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والسور المدنية الأخرى. فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلم يتكلم عن السكر وتركه، إنما بين لهم أنهم لا يجوز لهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. ما الذي حدث هنا؟ ضاق الوقت المحدد للسكر، ضاق الوقت المحدد للسكر وأصبح يكاد يكون محصورا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر، لأن الفترة ما بين صلاة العشاء إلى الفجر طويلة بعض الشيء، وكذلك الفترة ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، فأصبح الوقت محددا. ثم جاء أمر آخر، الصحابة أخذوا يستفهمون، أو قبلها قال الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهذه مرحلة قبل الأخرى. وقد مر معنا أن السؤال من الصحابة كان لفقه الشرع لا تعنتا كما كانت تسأل بني إسرائيل، كما كانت تسأل بني إسرائيل. فقال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أريد أستدرج بقليلا في الفوائد العلمية. الله ذكر هنا أن للخمر منافع وأن للميسر منافع التجارة، لكنه لما ذكر السحر قال ما يضرهم ولا ينفعهم، فليس في السحر نفع البتة، فليس في السحر نفع البتة. نعود للآية. ثم جاءت آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وحظلنا أن الموقف أو الوقت ضاق بهم، فقال عمر وغيره اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أنزلت هذه الآيات على أمثل جيل وأكمل رعيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم المؤمنون بربهم المنجزون لأمره والقائمون على حدوده، فقالوا انتهينا انتهينا، فسكبت الخمر في طرقات المدينة وانتهى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن شربها. إذن نعود قليلا فنقول انظر كيف أن الله جل وعلا ربى تلك الأنفس، وانظر إلى سماحة الشرع في التعامل مع النفوس. الشيء الذي مغرس طويلا صعب أن تجتزه تجذبه مرة واحدة، فكما أنه مراحل حتى رسد واختلط بثقافتك وببيئتك يحتاج إلى مراحل حتى ينزع، ولا بد من بديل، لا بد من بديل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ولهم أيام يلعبون فيها، فقال قد أبدلكم الله بخير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، ولم ينهى عن تلك الأعياد ويتركهم بلا عيد، وإنما جاء بعيدين جديدين عظيمين شعيرتين جليلتين من شعائر الإسلام، أخذ ما هو قبيح وأعطى ما هو جميل. أما أن تسلب ابنك أو ابنتك أو الشاب الذي حولك أو من تريد أن تربيه تسلبه شيئا يحبه شيئا تسلبه شيئا يحبه ثم لا تعطيه بديلا، هذا يترك لديه فراغا فقد يعود إلى الشيء الذي سلبته منه، وهذا خلاف منهج القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود فنقول هذه المراحل كذلك تدلنا كما قلنا على أن الإنسان إذا أراد أن يربي ينظر الحلقات كيف بنيت. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة كان قبله بنو أمية قد أحدثوا مظالم لا تكاد تنتهي، ابنه عبد الملك كان بارا بأبيه في نفس الوقت كان تقيا، فجاء إلى أبيه يطلب منه بين عشية وضحاها في ليلة توليه الحكم أن يرد المظالم وأن يتخلص مما كان يصنعه قومه بنو أمية، فقال رحمه الله أي عمر لابنه يا بني إن قومك أي بنو أمية بنوا هذا الأمر حلقات أي عبر سنين، وإنني لا أستطيع أن أنزعه ما بين عشية وضحاها، فكما بنوه في سنين فأنا أنقله في سنين تدريجيا. وهذا كله مستنبط مأخوذ من هدي هذا القرآن العظيم الذي قال الله فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من هنا كان هذا اللقاء، كان هذا البرنامج، أن نقف على أسرار التنزيل ونحاول أن نطبقها ما استطعنا سبيلا على واقعنا على حياتنا. فالقرآن ما أنزل ليوضع فقط في إطار حسن مذهب ثم يهديه بعضنا بعضا، وإنما المقصود أن ينفذ ما فيه وأن نتمثل بما جاء في القرآن من هدي عظيم. ذلك هو السبيل الأوحد لرفعة الأمة مع الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، هذا جملة ما أردنا أن نحرره حول قول رب تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وقد بينا أن هاتين الآيتين من سورة النحل هي في معرض الامتنان من الكبير المتعاجل شأنه على عباده و فضله وبيان فضله تبارك وتعالى على خلقه. وقد صدق الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأل الله أن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى وأن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
www.qmm1.com